السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى ما ابتدأناه في كتاب الصيام من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: أو احتلم لم يفسد صومه.
نحن الآن ما زلنا في باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة في كتاب الصيام، وقد ذكرنا في الدرس السابق بعض المفسدات وبعض الأشياء التي قد يفعلها الصائم لكنها لا تفسد الصيام. ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو احتلم. والاحتلام أن يحلم الشخص وهو نائم، سواء كان رجلاً أو امرأة، بأن الرجل يجامع امرأة أو أن المرأة يجامعها رجل، فيحصل الإنزال. فإن هذا الاحتلام ولو حصل إنزال المني دفقاً بلذة فإنه لا يفسد الصوم، بخلاف الصاحي أو المستيقظ الذي ليس بنائم، فإن خروج المني منه موجب لفساد الصوم، سواء كان خروجه بجماع أو بأن أولج الرجل ذكره في فرج أو بمباشرة بأن لم يولج لكنه باشر امرأته وهو صائم فأنزل منياً. وكذلك لو كرر النظر فأنزل منياً فإنه أيضاً يفسد صومه. فأما المحتلم الذي يرى ما يراه النائم فينزل منياً فهذا لا يفسد صومه، لأن هذا ليس باختيار الإنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، حتى المرأة تحتلم. وقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. فمعنى هذا أن المرأة أيضاً تحتلم كالرجل ويحصل منها إنزال المني، فهذا المني الذي ينزل من الرجل أو المرأة إذا كان صائماً نام في نهار رمضان أو نام في غير رمضان أيضاً في صوم نفل أو كفارة أو نذر أو نوم قضاء أو صيام قضاء أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يفسد الصوم، لكنه ماذا يوجب؟ يوجب الغسل، يوجب الغسل، فالإنسان إذا احتلم فخرج منه المني فإنه يغتسل، يغتسل غسل الجنابة كالمستيقظ، كالمستيقظ. نعم.
أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. نعم. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه.
كذلك الإنسان إذا ذرعه القيء أي غلبه القيء، يعني صار بغير إرادته قاء، والقيء هو رجوع الطعام من المعدة إلى الخارج، إلى الخارج، هذا القيء. فهذا الإنسان إذا قاء معناته ذرعه القيء بغير اختياره. أما إذا استقاء، هو إذا استقاء ففرق بين قاء فلان واستقاء فلان، فإذا قاء فلان نقول هذا بغير اختياره، هذا ذرعه القيء، هذا لا لا يفسد صومه. وذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان قد يقيء بأي سبب من الأسباب، فيقيء بسبب عصر بطنه مثلا، يأتي على بطنه من يضغطه أو نحو ذلك بغير اختياره فيقيء، وقد يكون يقيء أيضا بنظر إلى شيء، شيء مقزز، شيء قذر فيقيء. بعض الناس يقيء كما قلنا من رائحة، بعض الروائح أو بعض الأشياء يتقزز منها الإنسان فيحصل منه القيء. بعض الناس قد يتقزز من الكلام أو من يذكر عنده شيئا مستقذرا فيقيء. هذه كلها نقول قاء فلان، ولكن ما نقول استقاء فلان، لأن استقاء استفعال بمعنى أنه استجلاب من هذا الإنسان لهذا القيء، استدعاء للقيء من هذا الإنسان. ففرق بين من يقيء ومن يستقيء، فالذي يقيء بغير إرادته هذا لا يفسد صومه، هذا لا يفسد صومه لأنه بغير إرادته. أما الذي يستقيء وهو من يستجلب القيء أو يستدعي القيء فإن هذا يفسد صومه، وهذا يكون أيضا استجلاب القيء أو استدعاء القيء يكون بأن يدخل إصبعيه في حلقه فيقيء، أو يعصر بطنه عمدا ونحو ذلك ليقيء فيقيء، أو أنه يشم شيئا في العادة أنه يقيء منه ومع ذلك يتعمد شمه، أو يستنشق شيئا أو نحو ذلك من عادته أنه يقيء منه فيحصل منه القيء، فهذا يسمى استدعاء للقيء واستجلاب له. فهذا إذا فعله متعمدا فإنه في هذه الحالة يصبح مفطرا، فإنه يصبح مفطرا ويلزمه في هذا القضاء. فإذا فرق بين القيء والاستقاء، القيء والاستقاء، قيء بغير عمد وبغير إرادة الإنسان، والاستقاء هو الذي الإنسان يستدعيه ويفعله. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فنبضه أي طرحه لم يفسد صومه.
كذلك الإنسان قد يكون مثلا ينام وفي فيه طعام، لقمة طعام أو تمرة أو نحو ذلك، بعض الناس يغلبه النوم ويكون في فيه تمرة أو بقية طعام أو نحو ذلك في فمه بين أسنانه بين كذا، فأصبح بعد الفجر مثلا، طبعا الصيام يبدأ من طلوع الفجر، فهو بعد الفجر قام ليصلي فوجد في فمه طعاما، فهذا إذا لفظه لم يفسد صومه، إذا لفظه. لكن إذا كان هذا الطعام يستطيع إخراجه واستطيع لفظه فلم يلفظه ولكنه بلعه، فإنه في هذه الحالة يفسد صومه مهما صغر هذا الشيء. أحيانا يكون طعاما متحللا، طعاما متحللا في الفم، لا يستطيع الإنسان، قد لا يستطيع الإنسان لفظه، فإن كان يستطيع لفظه ولو كان متحللا فإنه يلفظه ويغسل فمه منه لئلا يبلع بقيته. أما إذا لم يستطع لفظه فهذا لا يفسد صومه، فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشيء الذي لا يستطيع الإنسان ولا يقدر عليه ويصيبه منه حرج ومشقة فإنه في هذا الحال يسقط عنه ولا يصبح مفطرا. نعم.
وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم.
يقول وكذا لو شق عليه أن يلفظه، قلنا أنه إذا كان أصبحت وفي فمك طعام ثم شق عليك لفظه، يعني ما قدرت تطلع هذا، يعني ممكن أنه بعيد، فلو رحت تأتي به من الحلق أو تخرجه من الحلق ربما تستفرغ تقيء ونحو ذلك، فلحقك مشقة بإخراج هذا الطعام خلاص فبلعته، هذا ما عليك، صيامك صحيح ولا شيء عليك. نعم.
وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر.
هذا من يقول إن تميز عن ريقه، أما أحيانا يكون متميز بأن يكون له جرم، يكون له جرم، يكون له حجم ومتميز عن ريقه، لكن أحيانا يكون متحللا، يعني مثلا لنفرض وش مثلا في فمه قالب من السكر أو قطعة من الحلوى أو قطعة من التمر، فنام وهي في فمه فتحللت وأصبح الريق كله حلوا، فهذا قد يشق عليه إخراجه. فإذا كان يشق عليه إخراجه فإنه إذا كان ما يتميز عن ريقه، إذا كان متميزا عن ريقه، لأن الريق أحيانا الإنسان لا يستطيع إلا أن يبلعه، لا يستطيع إلا أن يبلعه، فإذا كان متميزا عن ريقه ويستطيع لفظه يستطيع إخراجه فهذا نقول له إن لم تخرجه فإن صومك يفسد عليك القضاء بعد رمضان.
ولم يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه.
كذلك ذكرنا أن الشيء المفطر هو إيصال شيء إلى الجوف من أي منفذ، من أي منفذ يصل إلى الجوف، قلنا إن الفم منفذ والأنف منفذ، وكذلك العين وإن لم تكن منفذا معتادا فإنها العين توصل إلى الحلق، فإذا حس طعمه في حلقه فإنه يفطر أيضا، وكذلك الأذن منفذ وإن كانت غير معتاد، وكذلك الدبر فتحة الشرج هذه منفذ، فإذا احتقن الإنسان فإن هذه الحقنة تصل إلى جوفه، تصل إلى الجوف، فإذا وصل الشيء إلى الجوف فإنه في هذه الحالة يفسد صومه. أعد الجملة، أعد.
ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه.
هذه الأشياء المنافذ، هذه المنافذ. طيب هل هناك منفذ إلى الجوف غير هذه المنافذ؟ الأطباء أو يعني المتطببون يقولون أنه يعني هناك منافذ وهي فعلا موصلة إلى أحيانا إلى الجوف، موصلة إلى الجوف، أحيانا يقولون أنه يلطخ قدمه بدواء فيصل إلى جوفه أو يحس طعمه في حلقه، يحس طعمه في حلقه. هناك بعض النباتات تنبت في البرية مثل البطيخ كذا بس إنها صغيرة، مثل الحبحب، أو الجزائريين أو الإخوان الجزائريين يسمونها الدلاع أو نحو ذلك، أو الكويتيين أيضا له اسم عندهم. المهم إنه هذا بس إنه صغير الحجم، العرب يقولون إذا قطعت هذه ويسمونه الشرية أيضا اللي يعرفها، أو في له عدة أسماء، إذا قطعت هذا وينبت في مكة أيضا في وديان مكة ينبت، إذا قطعت هذه الحبة نصفين ثم سخنتها على النار فوضعت عليها خلف قدمك اللي هو العرقوب، العرقوب وضعت عليه بعد التسخين وضعت عليها العرقوب، فإن هذا يعني يعمل لك إسهال، يعمل لك إسهال ملين للبطن بحيث أنه ينظف الأمعاء، ينظف ما في الأمعاء، فهذا معناته أنه نافذ هذا يعني العمل اللي هي هذه الثمار إذا سخنت ووضعت عليها العرقوب فإنها تنفذ معناته إلى الأمعاء، ولا ما الذي يعني ينزل هذا؟ وهذا مجرب، يعني كثير من الناس جربوه وقال نعم فعلا أنه إذا سخنته ووضعت عليه عرقوبك على طول ملين مسهل مسهل يخرج ما في الأمعاء. فهذا يقول إذا أحسست طعمه في حلقك فإنك تفطر، لأنه هذا منفذ ليس بمعتاد. ولكن أيضا في أدوية أيضا مثلا قد تكون على قول المؤلف أيضا ممكن يدهن فيها الإنسان بشرته أو حلقه أو نحو ذلك فيحس طعمها في حلقه، فهذا أيضا كل ما يحس طعمه في حلقه أو يشعر بطعمه في حلقه أنه مفطر عند على ما مشى عليه المصنف، على ما مشى في عليه المصنف. وإلا فإن بعض العلماء يقول إن يعني المفطرات هي الداخلة المغذية للداخلة للجوف المغذية، وهذه ليست منافذ إلى الجوف ولا يصل إلى المعدة، لا يصل إلى المعدة. نعم. فإذا لطخ باطن قدمه، يقول إذا لطخ باطن قدمه بدواء وأحس طعمه في حلقه فإنه أيضا يفطر، وإن لم يحس طعمه في حلقه فإنه لا يفطر. نعم.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق.
يقول اغتسل الإنسان أيضا، قد يغتسل للتبرد أو للجنابة أو لغسل جمعة، وأحيانا يكون الصائم أيضا فاتر ويريد أن يغتسل، أو يكون فمه ناشف فيريد أن يرطب فمه، يريد أن يرطب فمه. وكذلك المؤلف يقول الاستنثار، وهذا وفسرها صاحب الروضة المربع بأنها المراد بها الاستنشاق وليس الاستنثار، لأن الاستنثار إخراج الماء والاستنشاق إدخال الماء. فربما أن المؤلف صاحب الزاد رحمه الله تعالى يقصد الاستنشاق، ولكنه سهوا منه أو سبق قلم كتب الاستنثار. هذا تفسير لبعض العلماء، والذي أراه أنه قد يكون هو يريد الاستنشاق وكتب الاستنشاق، لكن دائما خط اليد، لأن نفس الحروف هي استنشق واستنثر، استنشق واستنثر تختلف بس في النقاط، وتختلف في الأخير بالقاف والراء. فربما يعني أنه كتب استنشق، لكن من نسخ كتابه من بعده وطبعه ونحو ذلك حرفوا به وظنوا أن القاف راء، وظنوا أن القاف راء، وظنوا أن بدل استنشق الشين ثاء، فقالوا استنثر، وهو لا يقصد المؤلف استنثر، لأن هذه بعيدة جدا بعيدة، لأن الإنسان الصيام يعني يفسده ما دخل لا ما خرج، فالاستنثار هو إدخال الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، وهذا المكروه، وهذا هو المكروه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني بالغ أدخل الماء وأنت تتوضأ، بالغ في إدخال الماء إلى أنفك إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق مظنة ذهاب الماء، لأننا قلنا أن الأنف والأذن والعين كلها تؤدي إلى الحلق، تؤدي إلى الحلق، فربما أن الإنسان يستنشق ويذهب الماء من أنفه، وهو منفذ أيضا إلى الجوف. وذكرنا أن الأطباء إذا كان الإنسان ما في المريء، في المريء عنده فيه مشكلة ولا البلعوم ولا ذلك، يدخلون أنبوبة من الأنف، يدخلون أنبوبة من الأنف حتى يصل المعدة، ثم يجعلون الدواء يمشي مع هذا الأنبوب. فإذا الأنف منفذ إلى المعدة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا أيضا إذا يعني يكره له المبالغة، لكن لو أنه بالغ ثم ذهب بغير اختياره فهذا أيضا لا يفسد صومه. أعد.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق.
أي نعم، كل هذه لا تفسد الصيام، اللي هي المبالغة في الاستنشاق ويذهب شيء بغير اختياره، أو أن الإنسان يحس جفافا في فمه فيتمضمض من أجل أن يرطب فمه أو يرطب شفتيه، فهذا كله لا يفسد الصوم. نعم.
أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد.
أي نعم، لعدم القصد. نحن ذكرنا قاعدة عامة في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأشياء التي تشق على الإنسان ولم يقصدها ولم تكن باختياره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن ويش؟ عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه قواعد عندنا، تخطئ تنسى تكره على هذا العمل، فهذا كله لا يلحقك فيه ثواب ولا يبطل عملك به، معفو عنه. فالله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، قال سبحانه وتعالى قال قد فعلت، معنى هذا أنه يسقط عنا الإثم في هذا، ويسقط أيضا ما يترتب على هذا العمل، فإذا هذا لا يبطل الصوم، لأنه إما نسيان أو خطأ أو من غير قصد، كل هذه الأشياء إكراه، أيضا أكره الإنسان على شرب ماء، على أكل، على شم شيء، على كذا، على أكره عصر بطنه فقاء كذا، كل هذه الأشياء التي ليست بغير اختياره كلها لا تفسد الصوم. نعم.
وتكره المبالغة في المضمضة بالمضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم.
أي نعم، هذه تكره المبالغة، كما قلنا يكره لك أنك تبالغ في المضمضة والاستنشاق، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن في حال الصوم يكره المبالغة لئلا يعني يؤدي ذلك إلى ذهاب شيء من الماء إلى الحلق. حتى الزيادة على الثلاث، السنة الإنسان يتوضأ ثلاثا 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 ثلاثا، لكن الزيادة على الثلاث يقول العلماء أنها لا تصح، وهي من البدع، ويحرم على الإنسان أن يزيد عن ثلاث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا أن تقعد تتوصى وتزيد عما حده الله ورسوله، عما حده الله ورسوله، فالشيء الذي حده الله ورسوله ما زاد عليه فهو بدعة، فهو بدعة لا تجوز. فلذلك أيضا لو أن إنسان زاد في المضمضة والاستنشاق على الثلاث صحيح أنه لا يجوز له أن يزيد، لكنه لا يفسد صومه، لأن هذا حصل بغير اختياره، وما تمضمض ولا استنشق يريد أن يشرب الماء أو أنه يذهب إلى جوفه، هو لا يريد هذا، لكنه أراد أن النظافة أو تنظيف الفم أو تنظيف الأنف أو نحو ذلك، فحصل هذا بغير اختياره، فهذا لا يفسد صومه.
وكره له عبثا أو إسرافا.
كره أيضا، يكره أيضا، ما كما قلنا أنه يكره، أنه يكره أنه يستنثر ثلاث أكثر من ثلاث أو يتمضمض أكثر من ثلاث، يكره للإنسان أيضا أن يعبث، أن يعبث مثلا، ما هو الإنسان هذا لا يتوضأ لكنه جالس عند الصنبور أو جالس عند البركة أو جالس عند الحوض أو عند إناء ويأخذ ويتمضمض، يأخذ ويتمضمض، عبث يعبث ويلعب، هذا أيضا يكره له أن يفعل هذا، لأن هذا قد يؤدي إلى يعني الإخلال بصومه، قد يؤدي إلى الإخلال بصومه. نعم.
أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد.
أي نعم، هذا أيضا يعني السباحة في 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 وأنت صائم لغير الغسل المشروع أو التبرد، يعني فقط بس إسراف أو تبذير أو نحو ذلك، فهذا أيضا يكره للإنسان أن يعمل هذه، لأن هذه تكون يعني مظنة للإخلال بالصوم، فيجب على الإنسان أنه يبتعد دائما عن كل ما يجرح صومه، كل ما يجرح صومه لا يكون سبب ويجي يسأل يقول أنا والله ألعب في الماء، أنا أغطس في الماء، أنا أغيص في الماء، أنا يعني أسابق إنسان أينا مثلا تحت الماء يبقى وكذا. لماذا تعمل هذا؟ لماذا تعمل هذا؟ هذا المفروض أنك الآن أنت صائم تبتعد عن هذه الأشياء التي فيها قد تسبب إشكالا على صيامك. يجب الإنسان يبتعد عن كل ما قد يجرح صومه أو ما قد يقول عالم من العلماء أنه فسد صومك، فأنت يعني تنأى بنفسك عن هذه الأشياء، وإن كانت يعني أحيانا جائزة أو على الكراهة، وقال العلماء أنها لا تفسد الصوم لو ذهب، أيضا أنت في غنى عن جرح صومك، فابتعد عن هذه الأشياء، لأنه قد يقول أحد العلماء بأنك إذا عملت هذا يعني عابثا أو مبذرا أو مسرفا فأنت معناته تعمدت وتسببت في فساد صومك، فلذلك يفسد صومك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يكره له ذلك، يعني الإسراف والإغال في هذه الأعمال، لئلا يعني يؤدي إلى جرح صومه أو الإخلال به.
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد.
أي شيء يدخل إلى حلقك من غير قصد، أي شيء يدخل إلى حلقك أو جوفك من غير قصد فإنه لا يفسد الصوم، لا ما دام أنك ما تعمدت ذلك فإنه لا يفسد الصوم، كما ذكرنا في الدرس السابق طار إلى حلقه ذباب، يذكر العلماء هذا كمثال ولا كثير، طار إلى حلقك دخان، طار إلى حلقك غبار، فإن هذه الغبار، هذا الدخان، هذا الذباب، هذا البعوض، هذه الحشرة، هذه كذا التي كانت بغير اختيارك، هذه لا تفسد الصوم لأنها بغير قصدك وبغير اختيارك. نعم.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه.
هذه المسألة والتي بعدها يذكر المؤلف رحمه الله تعالى إنه الإنسان إذا كان في الليل قبيل طلوع الفجر ثم أكل شاكا في طلوع الفجر أو حتى غلب على ظنه طلوع الفجر، والشك أن تتردد بين شيئين، الشك غير اليقين، غير اليقين أو الاعتقاد الجازم، الشك تتردد بين شيئين ولم يترجح أحدهما على الآخر، ها طلع الفجر ما طلع الفجر، أذن ما أذن، ما تدري ما تدري وما تبين لك إنه طالع الفجر ولا ما طلع، لكن أحيانا يترجح عندك إنه ما طلع الفجر بمرجح من المرجح، هذا تسمى غلب الظن، هذا غلب الظن، وإذا بقيت مترددا وما عندك ترجيح فأنت شاك. فإذا أكلت أو شربت مترددا هل الفجر طلع ويجب عليك الإمساك ولا الفجر ما طلع وتأكل، يقول صومك صحيح، كل ما دمت لم يتبين لك طلوع الفجر فكل، حتى الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والعبرة بالتبين وهو الوضوح، إنه طلع الفجر، وعلى كل حال يعني طلوع الفجر غروب الشمس أمره بسيط، غروب الشمس كلنا نعرف إن الشمس إذا غربت يعني نزلت عن الأفق قد غربت، هذه وكل الناس يروها ويعلمونها، لكن سبحان الله العظيم طلوع الفجر هذا يعني علمه سبحان الله متخصص يعني بأناس يعرفون فعلا الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والمراد بطلوع الفجر هو
البياض الذي يأتي في السماء كاملا، لا يأتي هكذا مستطيلا، هذا يسمونه الفجر الكاذب. فإذا أسفر الصبح يعني رأيت السماء بدأت تسفر، هذا طلوع الفجر. والآن الحمد لله الأمور متيسرة وليست يعني كالسابق، ما يعرفه إلا فلكيون أو يعني عنده خبرة بالنجوم أو نحو ذلك. اليوم الحمد لله يعني التقاويم اللي هي الرزنامة موجود فيها الإمساكية الساعة كذا، إلا الآن الجوالات الكمبيوتر، يعني تيسرت الأمور بحيث أنك تعرف يعني بالثانية أن الفجر طلع أو لم يطلع، يعني تعرف. لكن افرض أنك كنت في غرفة ولا معك ولا شيء، مظلمة ولا معك لا جوال ولا ساعة ولا شيء، أو في بر، في بر لوحدك، أو اثنين أو ثلاثة لوحدهم ولا معهم أي شيء يعني يعرفون به الوقت، فلهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم أن الفجر قد طلع. هذه قصة حدثت لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال له يعني قام يأكل ويشرب حتى والفجر طالع، والفجر طالع. لماذا؟ هو ما يعرف طلوع الفجر، ينظر إلى السماء حينما سمع قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول عمد رضي الله عنه إلى حبلين، واحد أسود واحد أبيض، ووضعها تحت وسادته في فراشه، هذا الخيطين، يظن أن الخيطين الأبيض والأسود هي المذكورة في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم بدأ ينظر إليها كل شوي ويرفع الوساد ويناظر إليها، ما شاف الخيط الأسود من الخيط الأبيض يأكل، ما في إشكال. فجاء وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن وسادك لعريض، إن وسادك العريض، إذا كان الخيط الأبيض من الخيط الأسود تحت وسادك، يعني إذا كان بياض الليل وبياض النهار تحت الوسادة، فوسادك كبيرة جدا، كبيرة جدا، عريضة. قال إن وسادك العريض، ولكن المراد به هو تميز نور الصباح من ظلام الليل، من ظلام الليل. فإذا نعود إلى مسألتنا، إنه لو أكل الإنسان، هذه قاعدة نأخذها، لو أكل الإنسان وشرب وهو يشك في طلوع الفجر أهو طلع أو لم يطلع فإن صيامه صحيح. قالوا لماذا صيامه صحيح؟ قالوا لأن الأصل بقاء الليل، هذا الأصل، الأصل أن الصبح ما طلع، هذا الأصل، يعني متيقنين أننا في الليل، والمشكوك فيه ماذا؟ هل جاء النهار ولا ما جاء؟ هذا ما دام أنه الأصل بقاء الليل فأنت الآن في ليل، في ليل، لكن ما هو تأكل يعني النور طالع والشمس طالع ونحو ذلك تقول أنا ما تبين لي، لا، هو يعني المهم أنه يبقى شك ولا يتبين، لأنه لو تبين لك بعد 10 دقائق أنك تأكل في, 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 في النهار، إذا تبين فنقول عليك القضاء ما دام أنه تبين لك، لكن أنت أكلت وشربت ورحت ما تدري ولا أحد أخبرك بشيء ولا وتظن أنك في الليل، فأنا أقول صيامك صحيح. يقابلها لو أن الإنسان قبل غروب الشمس في النهار شك في غروب الشمس، ولكن سواء شك وغلب على ظنه أو ترجح لديه أن الشمس قد غربت ثم أفطر، ثم أفطر ولم يتبين له شيء، لم يتبين له أنه شيء. أحيانا قد يتبين لك أنك تأكل وتشرب يوم تدري إلى بعد 10 دقائق إلى المساجد تؤذن، معناته هذا ما يعني، أو جاءك واحد وقال وين أنت تأكل وتشرب الآن باقي 10 دقائق، هذا تبين لك. لكن لو ما تبين لك وأفطرت وجئت تسأل يعني مفتي أو شيخ بعد العشاء ولا بكرة، تقول والله أنا أمس أفطرت شكيت أنه ذا وأفطرت، أفطرت يعني ظنا مني أن الشمس قد غربت، ماذا سيقول لك؟ سيقول لك إن صيامك فاسد، عليك القضاء. لماذا؟ غير ذيك، لأن وش الأصل؟ الأصل بقاء النهار، أنت إلى الآن ما الأصل أنت في النهار، حتى الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتم الصيام الليل، أنت ما أتممت الصيام الليل. لكن القول الصحيح أن أيضا هذا صيامه صحيح، ها، وحتى لو تبين له أن الشمس لم تغرب، يعني جاءه واحد وقال الشمس إلى الآن ما غربت، فإنه يتم صومه إلى الغروب، وما أكله هذاك معفو عنه، لأن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم، أفطرنا في أي يوم غائم، السماء فيها سحب وما يشوفون الشمس، فظنوا أن الشمس قد غربت ثم أفطروا، فإذا بعد قليل الشمس يذهب السحاب وتطلع الشمس، فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء، يعني صيامكم صحيح. هذا هو القول الثاني الصحيح. فالمؤلف يريد من هذا من هاتين المسألتين أنه الفجر يقول الأصل بقاء الليل وما عليك شيء، إذا لم يتبين لك، إن تبين لك تقضي، تفطر العصر قبل غروب الشمس، الأصل يقول لك بقاء النهار، المفروض إنك يعني حتى تجزم وتتيقن، إن ما تبين لك فالأصل بقاء النهار، حتى يعني ما المفروض إنك ما تفطر، فأنت صيامك غير صحيح ويلزمك قضاؤه، على القول الصحيح أن غروب الشمس مثل طلوع الفجر، إذا يعني غلب على ظنك أن الفجر لم يطلع وأن الشمس قد غربت ثم أفطرت، ففي هذه الحالة يصح صومك سواء تبين لك أو لم يتبين. نعم،
صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل.
نعم،
لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
إذا أكل معتقد أنه ليل فبان نهارا، يعتقد هو في سجن أو في غرفة مظلمة ولا يدري ويظن أنه بالليل الآن بان نهار، فإنه في هذه الحالة يقضي، لأنه لم يتم الصيام إلى الليل، قطع الصيام ولم يتمه إلى الليل. نعم، ما دام أنه بان نهارا. نعم،
أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه.
نعم،
وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا.
نعم،
ولم يجدد نية لواجب، لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ.
نعم، اقرأ.
فصل في الجماع في رمضان.
هذا هو الشيء الذي يفسد الصيام ويوجب الكفارة، ما فيه مفسد من المفسدات موجب للكفارة إلا هذا، جماع المرأة في نهار رمضان، سواء كانت المرأة زوجته بحلال أو كانت امرأة بزنا، فهذا الجماع هو الموجب للقضاء والكفارة، عليه الكفارة. أما بقية المفسدات فهذه توجب القضاء لكنها لا توجب الكفارة. والجماع المراد به هو الإيلاج، إيلاج الفرج الأصلي اللي هو الذكر الأصلي، ويعني يقول الفقهاء الأصلي احترازا من الفرج غير الأصلي وهو فرج الخنثى، الفرج الخنثى هذا غير أصلي، وكذلك ذكر الخنثى أيضا المشكل، وقد ذكرنا في دروس سابقة عن الخنثى هو من لم يعني يتبين فيه أنه رجل أو امرأة، وهناك يعني من الناس نسأل السلام عليه يعني يخرج يولد بهذا الشكل، ليس يعني له آلتان، له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، قد يتبين عند البلوغ أنه قد يحيض فنعتبره أنثى، أو أنه يعني المهم يعني يتبين لنا الذكورة من الأنوثة. وذكرنا أن الآن يعني مع تقدم الطب بدأوا يعني يصححون أيضا هذه العيوب، هذه العيوب وهذه التشوهات، يعتبرون تشوهات كما يفعلون الآن في فصل التوائم. كذلك هذا أسهل من فصل التوائم عندهم، لأنهم يعملون أشعة لهذا المخلوق ويرون كل شيء، إن كان في رحم، إن كان في مبايض، إن كان في كذا، يعرفون يعني الأجهزة الداخلية للرجل والأجهزة الداخلية للمرأة، فيعرفون أن هذا رجل لكن عنده تشوه في الخارج، عنده ذكر وعنده ويكون الأصل هو الذكر، والفرج الأنثى يكون هذا يعني زائدا. فهم يصحون هذه العملية بأنهم إذا كان مثلا الذكر مختفي في الداخل ويخرجوه أو نحو ذلك، أو يعني المهم أنهم يعملون تصحيح لهذا الخنثى. فنقصد أن يولج ذكره في فرج امرأة سواء كان حلال أو حرام، وأنا أقول يعني حرام لا لأنه يجوز أنه الإنسان يعني يزني أو نحو ذلك، لكن إذا عمل هذا وأقدم على المحرم على هذه الكبيرة فهو زاني، وإذا ثبت عليه أقمنا عليه الحد في نهار رمضان، أقمنا عليه الحد الشرعي سواء الرجم أو الجلد إذا كان غير محصن، والتغريب عام يعني اللي هي العقوبة المقدرة للزنا، زنا المحصن وغير المحصن. وماذا نقول له؟ نقول أيضا فسد صومك. وماذا نقول له أيضا؟ نقول عليك القضاء والكفارة، حرام عقوبة رجم إذا ثبت عليه فعلا أنه أولج في فرج محرم أو جلد وتغريب عام، وقضاء هذا اليوم، والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما هو الأمر سهل أنه يزن، لكن لو أن إنسان جامع زوجته ماذا عليه؟ ما في إشكال، يعني ما في إشكال من ناحية العقوبة، هذا حلال وجائز، حلال قصدي أنه يجامع هذه المرأة، لكن محرم عليه في هذا الوقت في هذا الزمن. رمضان له حرمة، ولذلك الكفارة تجب بس فقط في نهار رمضان، أما غير رمضان فليست حرمته كحرمة رمضان. فالكفارة إنما أوجبها الشارع لأن لانتهاك حرمة الشهر، فدل ذلك على أن الإنسان لو كان صائم في غير رمضان، صائم نافلة، صائم واجب، كفارة، نذر، عن 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 دمع متعة، عن دمع قران، عن دمع، يعني هذه الصيام الذي هو خارج رمضان هذا فقط يفسد الصوم، لكنه لا يجب الكفارة. يعني فهذا صائم وهذا صائم إلا أن رمضان له حرمة، رمضان له حرمة، إنما وجبت الكفارة في رمضان، هذا يجب عليه الكفارة لأنه في رمضان، هذا صائم ليس في رمضان لا يجب عليه كفارة. فالكفارة تجب في الجماع فقط إذا أولج فرجه الأصلي، ذكره الأصلي في فرج أصلي سواء كان حلالا أو حراما، أو في دبر أيضا، في دبر، مع أن العلاج في الدبر سواء كان للزوجة أو نسأل الله السلامة والعافية لواط أو نحو ذلك، هذه كلها من الكبائر، هذه محرمات، لكن يذكرها الفقهاء فيما لو ارتكب الإنسان هذه المعصية وفعلها ماذا نعمل به، لا يذكرونها على أنها تجوز، إن الإنسان يولج في الدبر سواء كان دبر زوجته أو دبر حرام من ذكر أو أنثى غيره، هذا كله محرم وهو من الكبائر، والله سبحانه وتعالى عذب قوم لوط بهذه الفاحشة العظيمة، بهذه الفاحشة العظيمة اللواط أو الوط في الدبر، هذا أهلك الله قوم لوط لأنهم كانوا يأتون هذه الفاحشة العظيمة التي يقشعر منها البدن ويهتز لها عرش الرحمن، يهتز لها عرش الرحمن. العلماء يذكرون هذا فيما لو فعل وارتكب هذا المحرم، نقول إن عقوبتك كذا وأنك عليك الإثم وعليك التوبة وعليك القضاء وعليك الكفارة. فإذا أولج ذكره في فرج أصلي أو في دبر، سواء أنزل أو لم ينزل، المراد العلاج الذكر. فإذا أولج ذكره قلنا فسد صومك وعليك القضاء وعليك الكفارة، سواء أنزل أو لم ينزل. يعني بعض الناس قد يولج ذكره لكنه لا ينزل، فهذا يقول أنا ما أنزلت، نقول حتى لو ما أنزلت المراد علاج الذكر في الفرج الأصلي أو الدبر، فإنك في هذه الحالة ارتكبت محرما وأفسدت صومك، فعليك التوبة وعليك العقوبة إذا كان يعني إذا كان في فرج غير حلال لك في نهار رمضان، وعليك أيضا القضاء وعليك الكفارة. يعني عمل كبير جدا، عمل كبير، انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة شهر رمضان. من الذي لا يجب عليه الكفارة بالجماع؟ من لا يلزمه رمضان كالصغير، واحد صغير عمره 12 سنة 10 سنوات ما بلغ فأولج، هذا ما عليه، عليه القضاء، يفسد صومه فقط. وأيضا هو في حقه إذا كان ما بلغ، إذا كان ما بلغ أصلا في حقه نافلة، فليس يعني حتى نفل هذا غير مخاطب، إن قضاه فهو نفل أيضا، وإن ما قضاه فلا شيء عليه. أيضا من يلزمه الإمساء، من يلزمه الصيام في نهار رمضان، يعني ليس معذور، من لم يكن معذورا، يعني في إنسان معذور مريض وصام مع مرضه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض مأذون له بالفطر، فهذا مريض صام على المشقة التي تلحقه، أو مع أنه مريض صام، فهذا لو جامع زوجته في نهار رمضان لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه أصلا مأذون له، معذوره مأذون له بالفطر، والفطر برمضان يكون بالنية، فإذا نوى جماع زوجته فإنه يصبح مفطرا، يقطع الصيام وخلاص، يعني يجامعها، ونقول له عليك قضاء هذا اليوم لأنه لا يلزمك أصلا الصيام. كذلك المسافر، المسافر يعني واحد جاي مسافر ياخذ عمرة مثلا في رمضان، فهذا يباح له الفطر، وجاء مع زوجته لأخذ العمرة، فحينما انتهوا من عمرتهم جامع زوجته، نقول له هذا ليس عليك، عليك القضاء فقط وليس عليك الكفارة. لماذا؟ لأنك أنت معذور بالسفر، لأنك معذور بالسفر فيجوز لك الفطر، فإذا يعني على بالنية تفطر وتجامع زوجتك هذا المسافر، فهذا المعذور ليس عليه كفارة، اللي هو المريض المسافر هذا ليس عليه الكفارة. كذلك الصغير ليس عليه الكفارة لأنه لا يلزمه أصلا الصيام، أصلا هو في حقه نافلة، لأن الصغير يعني الذي لم يبلغ، قد يبلغ الطفل وعمره 12 أو 13 أو 14، وذكرنا عدة مرات في دروس سابقة أن البلوغ ما هو فقط في 15، إنه يبلغ، بعض الناس يتوقع أن البلوغ يحصل ببلوغ الشخص 15 عاما، فطالما أنه ما بلغ 15 عاما يقول هذا صغير، هذا ما يجب، لا، قد يكون الإنسان بالإنزال، فإذا احتلم هذا الصبي، لو احتلم وخرج منه المني في سن 12 أو 11 أو 13 أو 14، قلنا له أنت قد بلغت، أنت قد بلغت الآن. كذلك الإنبات، وهو إنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر، شعر العانة والشعر حول أيضا فتحة الدبر، في الدبر أو فتحة الشرج، هذه ينبت حولها شعرا خشنا، هذا يبلغ الإنسان، فينبت بالإنبات، فيبلغ في بالإنبات، يبلغ بنزول المني أو بلوغ 15 سنة. ثلاثة أشياء للذكر، ثلاثة أشياء يحصل بها البلوغ للذكر: 15 عام، الإنبات، الإنزال. المرأة تزيد حالة واحدة وهي الحيض، فإذا حاضت البنت بلغت. والعلماء يقولون والأطباء يقولون أنه لا حيض قبل 9 سنين، لكن ممكن تحيض البنت وعمرها 9 سنوات. فإذا حاضت وعمرها 9 سنوات خلاص بلغت، باقي 6 سنوات على 15 نقول بلغت خلاص. هنا يأتيها وجوب الصيام، جواز يعني الحج يقع فريضة ولا ما يقع فريضة، وجوب الصلاة. وعمرها 9 سنوات أو 10 سنوات، متى ما حاضت فإنها فالدليل على البلوغ الحيض. هل الدليل على البلوغ الحمل؟ لا، الحمل ليس دليلا على البلوغ، لكنه الحمل أصلا لا يحصل إلا بعد الحيض. لا يمكن، لا يمكن أن تحمل المرأة حتى تحيض، لأن ما هذا الحيض ما هو؟ قد ذكرنا أيضا في درس سابق أنه هو بطانة تغلف جدار الرحم استعدادا للتلقيح، استعدادا لتلقيح البويضة النازلة. ما يمكن يتغلف جدار الرحم بهذا الغشاء الذي ينسلخ فيما بعد إذا لم تلقح البويضة ثم ينزل دم حيض، لا يمكن إلا أن تكون المبايض بدأت عندها مرحلة تبويض، وإذا بدأت عندها مرحلة تبويض معناتها أنه سيحصل عندها الحيض، لأنه بعد التبويض بعد تكون البويضات سيحصل تغليف بطانة الرحم. لماذا؟ تغلف بغشاء وتهيج الأغشية الدموية ونحو ذلك استعدادا لعلوق البويضة الملقحة بجدار الرحم. إذا لم يحصل تلقيح انسلخ هذه البطانة، تسلخت بطانة الرحم كلها ونزلت على شكل على هيئة قطع دم، دم فاتح أو ويغمق، يقول الأطباء أنه يغمق في مراحل متعددة حتى يميل إلى السواد في النهاية، حتى يميل إلى السواد في النهاية. فهذا إذن الدليل على أن البلوغ يحصل بالحيض، البلوغ يحصل بالحيضه وليس بالولادة، إنما الحيض سابق للولادة، ولا يمكن أن تكون ولادة أو حمل إلا إذا كانت المرأة مهيئة للحيض، للحيض. فإذا البنت والولد بالسن، بالإنبات، بالبلوغ 15، وتزيد البنت أو المرأة بالحيض، الحيض، هذه علامات البلوغ. فإذا أن يكون الصبي هذا ليس عليه كفارة، أو البنت لو أنها عمرها 9 سنين فجامعها زوجها، أو 10 سنوات جامعها زوجها معذورة، طبعا غير مطاوعة، معذور وهي معذورة مكره أو نحو ذلك، فهذه ليس عليها قضاء. وكذلك لو جامعها زوجها الصغير، هو صغير لم يبلغ وهي صغيرة لم تبلغ، ما عليهم الكفارة، ما عليهم الكفارة. والصيام في حقهم أيضا نافلة، الصيام في حقهم نافلة. كذلك المسافر هذا قلنا، أو المريض هذا يجوز له أن يجامع في نهار رمضان، أن يجامع في نهار رمضان، لأنه أيضا من حقه أن يفطر، فسواء كان يفطر بالنية أو يفطر بالماء أو يفطر بالأكل، فالمهم أنه لن يجامع زوجته. ونحن قلنا في الدرس السابق إن من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار يعني مو لازم تشرب ماء أو تأكل وجبة، لا، من نوى الإفطار أفطر. إذا عقدت قلبك أو جزمت في عقيدة قلبك، في قلبك أنك مفطر فأنت مفطر. فهذا الشخص الذي يريد جامع زوجته معناته أنه يريد أن يقطع الصيام، يريد أن يفطر، فهذا نقول له لا كفارة عليك، لا كفارة، لكن ويش يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأنه سواء كان مسافر ومفطر أو جامع زوجته، جماع الزوجة كان بعد الفطر، فهذا أيضا عليه القضاء وليس عليه الكفارة. نعم.
ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه،
قلنا جامع في نهار رمضان جامع يعني أولج فرجه الأصلي في فرج أصلي أو في دور، هذه جامع. معناه لو أن إنسان باشر زوجته فيما دون الفرج، بمعنى أنه مثلا فاخذ مفاخذة، فهذا لا يفسد، هذا ليس عليه كفارة ولو أنزل منيا ولو أنزل منيا ولو أنزل منيا، المهم أنه لا يقرب الفرج. وليس هذا قولنا هذا أنه ليس عليه كفارة أنه يجوز له أنه يعمل هذا العمل، لا يجوز، شهر له حرمته. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته من أجلي، وشهوته كل الشهوات تتخلى عنها من أجل ربنا، لا تقرب الزوجة، لا تباشرها ولا تجامعها، كل هذه دعا لله مع الأكل والشرب. فقال يدع شهوته طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان لآخر الحديث القدسي. فهذا يعني حتى الشهوة مجرد الشهوة تتركها، فلما لا يعني أنه إذا قلنا أنه يفسد صومك، قد تباشر ولا تنزل، قد تباشر ولا تنزل هذا ما يفسد صومك، قد تباشر ولا ينزل منك مذي هذا ما يفسد صومك، لكن هذا العمل أنت ما معنى هذا إن صيامك ناقص. والله سبحانه وتعالى يقول يثني عليك ويقول إنك تركت الشهوة، وأنت ما تركت الشهوة، أنت ما تركت الشهوة، تقتربت إلى المرأة وبدأت تداعبها وبدأت تقبلها وبدأت تباشرها ونحو ذلك، ما نزل صحيح مني، ما نزل مذي، ما فسد صومك، لكن يعني صيامك هذا فيه جرح، فيه جرحة، لأنك صحيح تركت الطعام تركت الشراب لكن ما تركت اللذة ولا تركت الشهوة. والله سبحانه وتعالى يقول يدع شهوته من أجلي، هذا كله اختبار لقوة الإنسان وجلده وصبره على الطاعة، صبره على الطاعة وصبره عن المعصية، وصبره عن المعصية. فإذا هذا الإنسان إذا جامع قال في رمضان، رمضان قوله في رمضان معناته حرمة الشهر، معناه غير رمضان ما في شيء، أنت صائم في شوال إذا كان قضاء يعني يجب أنك تعيد هذا اليوم ما في كلام، إذا كان نافلة فبعض العلماء قال من شرع في نافلة لزمه إتمامها، لزمه إتمامها، وبعض العلماء قالوا لا أنه يجوز قطع النافلة ولو لم يعني يقضيها، ولو لم يقضيها، ما يعني ليس هذا موضوعنا، موضوعنا أنه في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم صائم إنسان، فالعلماء يقولون أن هذه الكفارة مخصوصة بالإفساد في نهار رمضان بس، أي صوم أفسدته في غير نهار رمضان ولو كان واجبا عليك، مش مثل اللي يكون واجب نذر أو كفارة، هذه واجبات أو قضاء رمضان، يقول هذا يفسد الصوم لكنه لا يوجب الكفارة. في أشياء تكون صيام عن كفارة، والله سبحانه وتعالى قال متتابعين شهرين متتابعين ثم جامعت، معناته أنك قطعت التتابع. هنا في شيء آخر غير الكفارة، في شيء أنه يخرب عليك، أنت الآن شهرين وصمت 57 يوم وجامعت في هذا اليوم، معناته ويش؟ قطعت الشهرين من غير حاجة، تقطعها لأيام التشريق، تقطعها لأيام العيد، ما يقطع التتابع، لكن تجي وتجامع زوجك وأنت تصوم شهرين متتابعين، معناها 57 أو 56 يوم ذي اللي فاتت راحت، لأنك مطالبا بشهرين متتابعين، هذا اليوم 57 أو 56 هذا أنهى عليك 56 يوم الأولى، ويلزمك أن تصوم من جديد شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. فقوله من جامع يخرج به غير العلاج، غير العلاج شهر رمضان يخرج به غير شهر رمضان.
ولو في يوم لزمه امساكه او راى الهلال ليلته.
اي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه حتى في اليوم اللي يلزمك امساكه، مو بس في شهر رمضان، اليوم يكون في يوم. بعض العلماء مثلا يقولون المسافر إذا قدم الظهر ها ما يلزمه الامساك، ولذلك ما دام انه ما يلزمه الامساك يجوز ان يجامع زوجته. لا، المؤلف يقول مثلا امرأة طهرت من الحيض وصلى الله وسلم على نبينا محمد.